بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زال الكلام في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف العشرة المبشرين بالجنة، ثم أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد أيضا لغير العشرة بالجنة، بمعنى أنه نص على أسمائهم، وذكر من هؤلاء أيضا ثابت بن قيس وقد تكلمنا عنه، ثم انتقل رحمه الله للكلام عن عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام اسمه عبد الله بن سلام ابن الحارث، وهو من بني إسرائيل، من حيث النسب هو إسرائيلي، أما عيشه في المدينة فصار ينسب إلى الأنصار، فتجدهم يقولون الأنصاري الخزرجي حلفا، لأنه تحالف مع الأنصار رضي الله عنهم جميعا. وهذا الصحابي الجليل هو من نسل يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسرائيل هو يعقوب، نبي الله يعقوب ابن إسحاق اسمه إسرائيل، ولهذا قلنا في عبد الله بن سلام الإسرائيلي نسبة إلى يعقوب. وأصله من القبائل اليهودية، يرجع إلى قبيلة بني قينقاع الذين كانوا في المدينة، ثم أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم من المدينة. هذا الصحابي الجليل ذكروا أن اسمه في الجاهلية كان حصنا، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، وقد علمنا ما حصل له من قصة إسلامه، وكيف أن اليهود كانوا يثنون عليه ثم بعد ذلك كذبوه، ولهذا ذكروا أن آية الأحقاف نزلت فيه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وذكروا أيضا أن خاتمة سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قالوا كذلك أيضا نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ولهذا كانوا الصحابة يذكرون ذلك، يقولون ما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، ويقصدون بذلك لأن نسبه من بني إسرائيل، فهو من بني إسرائيل وصحابي ومبشر بالجنة، كان قد آمن بالتوراة وبموسى، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام آمن به وحسن إسلامه، وكان أيضا مبشرا بالجنة. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيموت وهو مستمسك بالعروة الوثقى، هذا الصحابي الجليل، وذكروا أن مناقبه كثيرة وفضائله جمة، ولهذا كانت اليهود تثني عليه ثناء عطرا، وكان من ساداتهم ومن أحبارهم، ثم بعد ذلك لما أسلم طعنوا فيه وقالوا شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا، وهذا هو من صفات وعادات اليهود، فيهم من الغدر وفيهم من الخيانة وفيهم من المكر، فأنكروا ما كانوا يعرفون. هذا الصحابي الجليل توفي في المدينة سنة 43 رضي الله عنه ورحمه، يعني أدرك خلافة الأربعة إلى خلافة معاوية، وهذا يعتبر في أول خلافة معاوية أو في السنوات الثلاث من خلافة معاوية. فتوفي سنة 43 رضي الله عنه وأرضاه. وذكر كذلك المؤلف رحمه الله بلال ابن رباح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الحبشة، وكنيته أبو عبد الله، بلال ابن رباح الحبشي، ويقال أيضا التيمي، الصحابي الجليل الذي بذل نفسه ولم يبذل دينه. هذا الصحابي عذب في الله وذاق الويلات، وكل ذلك كان يتحمله في سبيل الله، لم يعطي لقريش ما أرادت، ولا أعطى لمن كان سيده في ذلك الوقت وهو أمية ابن خلف، كان يعذبه عذابا شديدا في صحراء مكة، فصبر وكان صادقا في إيمانه، باذلا نفسه من أجل الله. وأمه هي كانت مولاه لبني جمح، واسمها حمامة، لهذا كان ينسب إليها عندهم، يقولون بلال بن حمامة، وهو بلال بن رباح رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، وممن أسلم في أول من أسلم، حتى ذكروا أنه شهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عذب اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه، فكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هكذا كان يقول عمر كما جاء عنه في الصحيح، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكان يؤذن له في حضره وفي سفره، وقالوا لما ذهب وهاجر إلى المدينة قالوا آخى بينه النبي عليه الصلاة والسلام، آخى بينه وبين أبي أيوب الأنصاري، وطائفة تقول بل آخى بينه وبين أبي عبيدة ابن الجراح، وكلاهما مهاجرين. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه دخل الجنة فسمع خشفا عليه، ثم سأله ما صنعت يا بلال، فأخبره أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى ما شاء الله أن يصلي بهذا الوضوء، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وقع نعليه في الجنة وصوت النعلين التي يمشي عليها في الجنة، فهذا تبشير له بالجنة. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام خرج بلال من المدينة وذهب إلى الشام وعاش في الشام، وذكروا أنه قد يأتي زائرا إلى المدينة، ولم يزرها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، وجاء أنه أذن فبكى وأبكى من سمعه، لأنهم تذكروا تلك الأيام التي كان يؤذن فيها رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء بسند صحيح، وهذا جاء بسند حسن كما عند البخاري في كتابه التاريخ الأوسط. هذا الصحابي عاش في الشام وتوفي فيها في دمشق، توفي سنة 20، يعني في خلافة عمر، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي وهو ابن 64 سنة، ودفن هناك في دمشق. وذكروا من صفاته أنه كان شديد الأدمة لأنه حبشي، وكان نحيفا وطويلا وخفيف العارضين، وكان له أخ اسمه خالد وأسلم وحسن إسلامه، وله كذلك أخت وهي عفرة، لكن بلال لم يكن له نسل ولم يعقب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا أيضا ما جاء في الكلام عن هذا الصحابي الذي بشر بالجنة. ثم قال ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه، يعني كذلك شهد لهم بالجنة، لكن المؤلف اختصر ولم يذكر هؤلاء. ثم قال وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني أيضا ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بالجنة خديجة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي سيدة نساء العالمين في زمنها، وكنيتها أم القاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد، يعني تلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قرشية أسدية، وهي أم أولاده. لم يكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أولاد إلا من خديجة فقط، يعني من زوجاته الحرات إلا ماريا، وهي لم تكن زوجة، كانت أمة أتت بإبراهيم، ومات إبراهيم وهو صغير. أما أولاده جميعا وبناته فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم والقاسم وعبد الله، كل هؤلاء من زوجته خديجة التي آمنت به وصدقته ونصرته وثبتت جأشه، بل لما نزل عليه الوحي أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. هذه الصحابية الجليلة لها مناقب كثيرة جدا، وقد شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الجنة، وأن الله قد هيأ لها هذا البيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤة كبيرة لا صخب فيه ولا نصب، لا فيه شيء من التعب ولا شيء من الصراخ. كانت عاقلة جليلة دينة كريمة ممن كمل من النساء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجال كمل منهم كثير، لكن لم يكمل من النساء إلا القليل، وذكر من هؤلاء النساء خديجة بنت خويلد التي كملت رضي الله عنها في عقلها ودينها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكرها وكثيرا ما يثني عليها، بل كان يفضلها على سائر أمهات المؤمنين، وكان يبالغ في تعظيمها لمحبته لهذه المرأة رضي الله عنها. ولهذا الثناء العظيم، هذا الثناء العظيم جعل عائشة تغار وصرحت بذلك كما جاء عنها في الصحيح في البخاري وفي مسلم، قالت: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ما كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها، وهذه كرامة لها، لأنه ما أراد أن يدخلها في نكد الضرائر، فكان يقول: تلك التي آمنت بي حين كفر بي الناس، وتلك التي صدقتني حين كذبني الناس، وتلك التي رزقني الله منها الولد ورزق حبها، كما كان يقول: رزقت حبها. ولم يتزوج عليها ولا تسرى في زمنها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح ذبيحة أرسل في صدائق خديجة، وهذا من الوفاء والود، فيرسل إلى صدائقها شيئا من اللحم، بل كانت أختها هالة إذا جاءت وطرقت الباب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خديجة خديجة، فيتذكر خديجة لما كان يحبها ويعرف وفاءها وصدقها. وكلنا يعرف أنها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء ودخل عليها وأخبرها ما حصل له عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ماذا قالت له؟ هي التي ثبتته واستدلت بأخلاقه وكريم أخلاقه أن الله سينصره، فقالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظروا إلى هذه الصفات العظيمة، تستدل خديجة بهذه الصفات على أن الله سينصره، لا يخزيك الله أبدا، وهذا الذي حصل. وفي رواية: لا يحزنك الله أبدا. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنها وعن ورقة، فقال له ما قال وأيده، وقال: لو كنت فيها جدعا لنصرتك إذ يخرجك قومك. هذه الصحابية الجليلة فدت النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها وبمالها رضي الله عنها وأرضاها، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام أشد الغضب من عائشة لما ذكرت خديجة وقالت: يا رسول الله، لقد عوضك الله خيرا منها. فهي كبيرة في السن حمراء الشدقين، فغضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام حتى قالت لا أعود إلى ذلك. وجاء في بعض الروايات أنها قالت في نفسها اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. فقال لها يا عائشة تلك التي آمنت بي إذ كذبني الناس، تلك التي آوتني إذ رفضني الناس ورزقت منها الولد، وحرمني الله منكم أو منك الولد. يعني ما رزق عليه الصلاة والسلام أولادا، ما رزق الأولاد إلا من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصحابية الجليلة ماتت بعد موت أبي طالب، وكانت تلك السنة كما يسميها أهل السير عام الحزن. مات أبو طالب الذي كان يحميه ويدفع عنه وينصره، ثم ماتت بعده خديجة بثلاثة أيام، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وتأدى أشد الأذية. لهذا قالوا مكث يسيرا في مكة، ثم بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وجاء في الحديث المتفق عليه أن خديجة كان جبريل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت خديجة فقال جبريل يا محمد هذه خديجة أتتك ومعها طعام أو شراب، فإذا أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهنا الفضيلة تظهر أن الله هو الذي سلم على خديجة بخلاف عائشة، فإن جبريل هو الذي سلم عليها، أما هنا فقال اقرأ عليها السلام من ربها ومني، ثم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والحديث في الصحيحين، وجاء كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خديجة قال خير نسائها خديجة. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث علي خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم. ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقالوا إنها توفيت في شهر رمضان ودفنت بالحجون رضي الله عنها وأرضاها، وهذا قبل أن تفرض الصلاة، يعني قبل أن يسرى ويعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك الصحابية الجليلة الرميصاء بنت ملحان. ماذا قال المؤلف عليه رحمة الله؟ قال وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة. الرميصاء ويقال لها كذلك الغميصاء، يقال لها كذلك الغميصاء، واختلف في اسمها، فطائفة يقولون إن اسمها سهلة رضي الله عنها، وطائفة من أهل العلم يقولون هي أنيفة، وطائفة يقولون هي رميثة، وذكروا غير ذلك، ذكروا غير ذلك. وكنيتها أم سليم، وهي أم أنس ابن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت به إلى رسول الله حتى يدعو له، وقالت هذا أنس يخدمك يا رسول الله. هذه الصحابية كانت من أفاضل النساء، وقد شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض المشاهد، وقتل أخوها شهيدا في سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله في سرية القراء، يقال لها سرية القراء. وهذه الصحابية الجليلة شهدت حنينا مع رسول الله، بل قالوا شهدت كذلك أحدا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في صحيح مسلم أنها اتخذت خنجرا يوم حنين، فدخل أبو طلحة زوجها فقال يا رسول الله هذه أم سليم قد اتخذت خنجرا. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في بعض الروايات ضحك من صنيعها، ثم سألها ما هذا يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. هذه الصحابية الجليلة كانت حريصة على أولادها، ربتهم على التوحيد وعلى السنة، بل جاء عند ابن سعد في طبقاته أنها كانت تلقن ابنها أنسا رضي الله عنه الشهادة، تقول له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. وكان أبوه كافرا، مالك بن النضر، فكان يقول لها لا تفسدي علي ابني، فتقول له إني لا أفسده. فخرج أبوه مالك بن النضر وسافر، وقالوا إنه مات بعد أن قتل في سفره، التقى بعدو فقاتلهم وقتل. ثم خطبها أبو طلحة وكان على الشرك، أبت رضي الله عنها أن تتزوجه إلا أن يسلم، بل ولم تطلب منه صداقا إلا الإسلام. وقد جاء في الحديث وهو حديث صحيح عند ابن سعد وعند النسائي في سننه أنه لما خطبها أبو طلحة قالت له إني قد آمنت، لكن إن أسلمت يا أبا طلحة وتابعتني على الإسلام تزوجتك. فتزوجت أبا طلحة ولم تقبل منه صداقا إلا الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا جاء عند ابن سعد في طبقاته أنها قالت له لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن هذا الذي تعبده إنما هي أحجار تنحتها، ولو أشعلتم فيها النار لاحترقت. فبعد ذلك أثارت بكلامها أبا طلحة فانصرف وفي قلبه شيء، ثم جاءها وقبل رضي الله عنه أن يسلم، فما كان لها مهر إلا الإسلام. هذه الصحابية مبشرة في الجنة كما ذكر المؤلف رحمه الله، فقد جاء ما يدل على أنها في الجنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآها في الجنة أو سمع خشفة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان. جاء في الصحيحين أيضا قال رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء، فإذا أنا بالرميصاء امرأتي أبي طلحة، وهذا في الصحيحين. وجاء خارج الصحيحين أنه قال دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا أنا بالغميصاء، فإذا أنا بالغميصاء. وقد قلنا يقال لها الرميصاء ويقال لها الغميصاء وهو لقب، وبعضهم يقول هو اسمها، وقد ذكرنا الخلاف في اسمها، أما كنيتها فهي أم سليم. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل عندها وينام عندها، فأشكل هذا على بعض أهل العلم، قالوا هل كانت رضي الله عنها من محارم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينام عندها وكيف يختلي بها؟ فهل هي من محارمه عليه الصلاة والسلام؟ الصواب أن هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام النظر والخلوة بالأجنبية، هذا من خصائصه، فهو معصوم بأبي هو وأمي، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل على الغميصاء، هذه أم سليم وأختها أم حرام، وكذلك أم حرام جاء ما يدل على أنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكان يدخل على أم سليم ويدخل على أم حرام، ينام عند أم سليم وينام عند أم حرام، إلا أن أم حرام وهي أخت الغميصاء كانت تطعمه، وهي كانت متزوجة لعبادة بن الصامت، فحصل أنه مرة دخل عندها ونام عندها، بل جلست وكانت تفلي رأسه، يعني تفتش ما فيه من القمل، فنام النبي عليه الصلاة والسلام واستيقظ وهو يضحك، رأى رؤيا في منامه، فسألته أم حرام ما يضحكك؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي، يعني وأنا في المنام، وهم غزاة في سبيل الله، رأى في المنام غزاة يجاهدون لكنهم كانوا في البحر وكانوا ملوكا على الأسرة، فماذا حصل؟ قالت له يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها عليه الصلاة والسلام، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك مرة أخرى، فإذا به يقول لها مرة أخرى أيضا أناس من أمتي وعرضوا علي غزاة في سبيل الله، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال لها أنت من الأولين، يعني قد دعوت لك في الذين هم رأيتهم في الأولين. فصار أن أم حرام ركبت البحر في زمن معاوية،
لكن شاء الله أن تسرع وتسقط من دابتها فماتت، ولا شك أنها ماتت شهيدة. أم حرام ليست من محارمه، هذا هو الصواب، لكن يقال هي هذا من خصائصه، الله أباح له الخلوة بالأجنبية. وكذلك كان يحصل هذا مع أم سليم الرميصاء، فقد جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أم سليم فينام عندها، فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال إني أرحمها قتل أخوها معي، إني أرحمها قتل أخوها معي، لأن أخاها قتل شهيدا في سرية أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكره في هذه السرية أنه لما طعن قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فمات شهيدا رضي الله عنه. ولما كان يدخل على أم سليم وينام عندها جاء في بعض الروايات أنها كانت تأتي إليه وهو نائم فتراه يعرق، فتذهب وتأخذ قطعة من أديم وتأخذ شيئا من عرقه وتجعل هذا العرق في قواريرها، فمرة صنعت ذلك فاستيقظ وفزع النبي عليه الصلاة والسلام، فسألها ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، يعني هذا العرق نأخذه ونتبرك به ولصبياننا. فقال لها أصبت. ويؤكد الخصوصية أن الصحابة سألوا عن سبب دخوله على أم سليم فقال إني أرحمها قتل أخوها معي، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يختلي بها، لم يقل هي من محارمي، إنما قال أرحمها قتل أخوها معي، وهي أنصارية والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فليس بينهم شيء من المحرمية، بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك أنه جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الربيع رضي الله عنها لما تزوجت فقالت دخل علي وجلس على فراشي وهناك جويريات يضربن بالدف، فقالوا هذا دليل أنه كان يدخل على النساء عليه الصلاة والسلام لأن الله خصه بذلك. وجاء كذلك من حديث أم صبية في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود وابن ماجة أن أم صبية رضي الله عنها قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوضوء من إناء واحد، فهذا دليل على أنه يحصل شيء من الملامسة، وأم صبية ليست من أزواجه ولا من محارمه، فقالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بذلك. وقد كانت الأمة تأتي وتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت، كما جاء عند البخاري معلقا ووصله غيره، وفي مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجة أن الأمة تأتي وتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها، هذا كله يدل على أن هذا من خصائصه، فلا إشكال في ذلك. وهذه الصحابية الجليلة أيضا رضي الله عنها وأرضاها لما دخل وكان ينام في بيتها عليه الصلاة والسلام كانت تأخذ هذا العرق وتجعله في طيبها، وهذا يؤكد الخصوصية أيضا، خصوصية البركة وكذلك خصوصية أن الله خصه بطيب عرقه وبطيب ريحه عليه الصلاة والسلام دون أمته، فعرقه طيب وريحه طيب، كان لين المس عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سألها ما هذا يا أم سليم قالت يا رسول الله هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، هكذا تقول وهو من أطيب الطيب رضي الله عنها. وفي بعض الروايات قالت عرقك أدوف به طيبي، يعني أخلط به طيبي، فكانت تجمعه وتجعله مع الطيب وكذلك تتبرك به، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها، بل قال لها أصبتي كما جاء في الصحيح. وفي بعض الروايات ضحك عليه الصلاة والسلام كما في المسند، وجاء كذلك في المسند أنه دعا لها بدعاء حسن، في رواية النسائي ضحك عليه الصلاة والسلام وفي رواية المسند دعا لها بدعاء حسن، إذن اطلع على فعلها وأقرها عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعرف أن عرق النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه اللؤلؤ، كما قال أنس في صحيح مسلم كأن عرقه اللؤلؤ، يعني في الصفاء وفي البياض. وقد بوب العلماء ما يتعلق بهذا الأمر، وهو طيب عرقه، وكذلك أيضا التبرك بهذا العرق. وهذه الصحابية الجليلة الرميصاء ذكروا أنها رضي الله عنها توفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، كانت حريصة أشد الحرص رضي الله عنها على أن تأتي بالصبيان إلى رسول الله، وتأتي كذلك بالتمر كما صنعت بابنها عبد الله ابن أبي طلحة. لما ولدت عبد الله ذهبت إلى رسول الله بتمرات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، وكان أيضا يأخذ هذا التمر فيمضغه ثم يعطي لهذا الصبي، وهذا هو التحنيك. فحنك هذا الصبي، فلما أخذ هذه التمرات وتلمض بها هذا الصبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار للتمر. فقالت: يا رسول الله سمه. فقال: هو عبد الله. فسماه عبد الله، فهو عبد الله بن أبي طلحة، وهو أخو أنس من أمه، كما جاء عند ابن سعد في طبقاته، وجاء كذلك أصله في الصحيحين رضي الله عنهم جميعا. ومعروف القصة المشهورة عندما كان لها ولد مريض، فجاء أبو طلحة وسألها، فما أرادت أن تزعج أبا طلحة حتى صنعت له العشاء وحتى نامت معه وأصاب منها، وقد توفي وهي لم تخبره بوفاة هذا الغلام. فتهيأت لزوجها وأحسنت الصنيع، فلما أخذ راحته بعد ذلك أخبرته، فقالت له: إن ابنك كان عارية من الله فقبضه، فاسترجع. فاسترجع وحمد الله. فلما ذهب إلى رسول الله وأخبره بما صنعت أم سليم قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فشاء الله أن يأتي هذا الصبي وهو عبد الله. فبعد ذلك أخذوه إلى رسول الله فحنكه، فكان هذا الغلام من العلماء، كما أفاد فيه ونفع فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا: إن عبد الله الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده من الأولاد من قد ختم القرآن، يعني كلهم، كل أولاده ختموا القرآن. كم عددهم؟ عددهم 7 أبناء. لهذا جاء في الرواية قال: ولقد رأيت لذلك الغلام الذي هو عبد الله ابن أبي طلحة، رأيت له 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. إذن هذا ما يتعلق بالرميصاء رضي الله عنها. ثم قال المؤلف: فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونكل علم الخلق إلى خالقهم. فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، ولا تحد عنه، ولا تبتغي الهدى في غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين، فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة، وارضى بكتاب الله وسنة رسوله، عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. ولا شك أن هذا ختم به المؤلف ما يتعلق بالصحابة، يبين أن السبيل والهدى في اتباعهم، فإن الرشد والهدى إنما يكون في اتباع ما جاء عن الصحابة. لماذا؟ أعلم الناس بالوحي، وهم أتبع الناس لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وقد تلقوا هذا الوحي غضا طريا فعملوا به ونشروه، وفتح الله عليهم البلاد والعباد. وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى عندما تكلمنا عن الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وعن فضائلهم. وهنا لأن المؤلف خص بعضهم فيما يتعلق بالتبشير بالجنة، ذكرنا كل من ذكره المؤلف واحدا واحدا وترجمنا له ترجمة مختصرة. وأما قول المؤلف هنا أننا نشهد لكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بالإجماع لا خلاف فيه، وعندما قال لا نشهد لأحد غيرهم، هذا يقال في غير الصحابة. في غير الصحابة رضي الله عنهم نعم لا نشهد لأحد. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين شهد الله لهم بالجنة، ففي أول الأمر شهد لبعض الصحابة، ثم بعد ذلك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام شهد للصحابة بالجنة جميعا. والأدلة على ذلك كثيرة. الله في القرآن يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فمن الذين آمنوا معه؟ الصحابة. فلا يخزيهم الله، يعني لا يدخلهم النار، يدخلهم الجنة، لأن الخزي هو دخول النار، كما قال الله في القرآن سبحانه إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فهذا كله يدل على أن الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم في الجنة. وكذلك أيضا جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك أن الصحابة كلهم في الجنة، وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا كما هو معروف عند المفسرين جميعا حصل في غزوة تبوك التي يقال لها غزوة العسرة، اتبعوه في ساعة العسرة. فهذا دليل على أن الله تاب على الصحابة كلهم من المهاجرين والأنصار، لأن غزوة العسرة غزوة تبوك استنفر الناس كلهم، فشارك في هذه الغزوة كل الصحابة إلا ثلاثة فقط هم الذين تخلفوا ولم يكن لهم عذر واعترفوا بذلك، ومع ذلك أيضا تاب الله على الثلاثة لأنهم تابوا وحسنت توبتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال العلماء هذا دليل على أن الله تاب على النبي وعلى الصحابة كلهم، فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم من أهل الجنة، وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضي الله عنهم جميعا. وكذلك في غزوة الحديبية ويقال صلح الحديبية، الله سبحانه وتعالى أيضا بشرهم جميعا بالجنة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم إن النصوص في السنة كثيرة تبين فضل أهل بدر وفضل أهل أحد وفضل أصحاب الحديبية إلى آخر غزوة وهي غزوة تبوك. والله سبحانه وتعالى لما ذكر فتح مكة، ومنهم من يقول هذا إنما هو المقصود به صلح الحديبية، ماذا قال الله في هؤلاء؟ قال وكلا وعد الله الحسنى. ماذا يقول؟ قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة كلهم موعودون بالجنة، موعودون بالحسنى، لأنهم هم أهل الجهاد، هم أهل العبادة، هم أهل العلم، هم الذين نصروا الله ورسوله. ولهذا جاء في كتاب الله أيضا ما يدل على أن الله ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ثم أمر سبحانه من جاء بعدهم أن يستغفر لهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى أن قال هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى أن قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. يعني نحن كل من جاء بعد الصحابة ندعو لهم، ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولو حصل أن بعض الصحابة أخطأ في أمر أو اجتهد في أمر يقال هذا مغفور له، لماذا؟ لأنه يأتي رجل في آخر الأمة ويتجاوز الله عنه ويدخله الجنة كما في حديث البطاقة، ألا يكون الصحابة هم أولى بذلك؟ وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظروا إلى الفرق الشاسع والبون الواسع بين عبادة الصحابي وبين عبادة غيره. أنت تنفق مثل جبل أحد من الذهب، لن تبلغ لو أنفق الصحابي مثل هذا المد أو نصف المد، أنفق مدا أو نصفه لن تبلغ يا من أنفقت مثل جبل أحد ذهبا. هذا دليل على عظم فعل الصحابة وعبادة الصحابة. وقد تكلم شيخ الإسلام تيمية كلاما نفيسا وكثيرا في كتابه منهاج السنة النبوية، وصرح أن الصحابة في الجنة، وأنه لو حصل شيء منهم رضي الله عنهم فهناك مكفرات كثيرة تكفر الذنوب، لا سيما وأن كثيرا مما ذكر عن الصحابة كثير منه كذب وغير صحيح، والشيء الصحيح الله قد تجاوز عنهم. وقد قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا في عقيدته الواسطية، وتكلم رحمه الله بكلام نفيس، وهو كلام مختصر لكنه كلام نفيس، وفيه من الفوائد أن من نظر في سيرة القوم، هكذا يقول رحمه الله، من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الأنبياء. ثم لا يكونون في الجنة؟ يكونون في الجنة، لا كان ولا يكون مثلهم، صفوة الصفوة، خير الأمم وأكرمها على الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو حصل شيء كما ذكرت من خطأ أو اجتهاد، فماذا نقول نحن في هذا؟ نقول هؤلاء إن صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو لعله أتى بحسنات تمحو هذا الذنب، أو غفر له بفضل سابقته. لهذا لما كتب حاطب بن أبي بلتعة لكفار قريش كتابا كما في الصحيحين يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيهم، أي إلى مكة، فجيء بهذا الكتاب، فقال يا حاطب ما منع، قال عليه الصلاة والسلام: يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، ما فعلته عن ارتداد ولا صنعته عن كفر بعد إيمان، وإنما لم يكن لي في قريش يد، يعني مالي وأهلي وعشيرتي، ليس لي أحد من أصحابي يدفع عني. فبين عذره فقال عليه الصلاة والسلام: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. عمر غضب، قال: دعني لأضرب عنقه، فقد خان الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يا عمر هو من أهل بدر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، قد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فبكى عمر ودمعت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا كيف كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، لأن لهم سابقة حسنة بدر، حسنة كبيرة، وحاطب حضر بدرا وشهد بدرا، وهي حسنة كبيرة كبيرة. أما هذا الذي صنعه لا شك أنه خطأ وسيئة، لكن هذه السيئة دخلت في هذا البحر من الحسنات في غزوة بدر. لهذا قال: اطلع الله إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. فلا بد أن نعرف للصحابة فضلهم، ولا بد أن نعرف أن الله فضلهم ورفع من شأنهم وجعل لهم مكانة عظيمة. فالذي نعتقده أن الصحابة جميعا كلهم رضي الله عنهم في الجنة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، فقال: فصل في فضل الاتباع. قال: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، صبحكم مساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم والنسائي، ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار. هذا أول حديث يذكره المؤلف رحمه الله في باب فضل الاتباع. ماذا يريد المؤلف من هذا الباب؟ يريد أن يسوق جملة من النصوص من السنة تحث على تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل اصطفى هذا النبي الكريم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وأمرنا أن نتبعه في كل صغيرة وكبيرة، وأن الهدى والصلاح والفوز والرشاد في اتباعه. لهذا أمر عباده بطاعة هذا النبي الكريم، وأوجب علينا أن نجرد المتابعة، نتبع أمره ونصدق خبره في كل صغيرة وكبيرة، فما حرمه نبتعد عنه. فالسعادة، كل السعادة في اتباعه، وأما الشقاوة في الإعراض عن سنته وعن هديه. وكم من النصوص في كتاب الله، وهي آيات كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اكتفى بذكر النصوص من السنة، وإلا فإن الآيات التي تدل على وجوب طاعته كثيرة في كتاب الله. الإمام أحمد كما ذكر عنه ذلك ابن بطة في كتابه الإبانة أنه قال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، يعني فرض الله على الخلق طاعته في 33 آية، فأمر بطاعته في هذه المواضع كلها. نصوص قرآنية تدل على لزوم اتباع الوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى لزوم اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سأذكر بعض هذه النصوص ولو على سبيل الاختصار. الله يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول أيضا: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهكذا أيضا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول كذلك: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وكذلك أيضا في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل هذه النصوص وغيرها كثير تأمر بطاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز لنا أن نخرج عن سنته، ولا يسعنا أن نخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام. نمتثل أمره، كان هذا الأمر واجبا أو كان مستحبا، كذلك نجتنب نهيه، كان محرما أو كان مكروها. هذا هو الاتباع الحقيقي. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما من السنة فالمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولا شك أنه حديث عظيم. في هذا الحديث حذر أمته من البدع، وحذر أمته من المحدثات كلها، ولهذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا دليل صريح على شدة تحذيره من البدع، والبدعة هي غواية وشر وانحراف، لأنك تأتي بعبادة وتزعم أن هذه العبادة من الدين، وهذه العبادة لم يأتي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام، وكأنك تقول الدين لم يكمل، محمد عليه الصلاة والسلام لم يكمل الدين، فيحتاج أن نأتي بعبادات ونسميها عبادة حسنة أو بدعة حسنة ونكمل الدين. وهذا كما قال الإمام مالك: من أحدث أو أتى ببدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأنك ترى أن الدين فيه نقص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما قد أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا هذا في كتاب الله، لو وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وهذا حال من يقال لهم القرآنيون، وهم ليسوا والله بقرآنيين، هم أبعد الناس عن القرآن، لأن القرآن أمر باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الحديث يكفي في الدلالة على خطورة البدع وضررها، ولهذا كان يخطب الناس فتحمر عليه الصلاة والسلام، تحمر وجنتاه كما جاء في الحديث، ويعلو صوته عليه الصلاة والسلام، فإذا علا صوته واحمرت وجنتاه قال صبحكم مساكم، ثم ذكر أنه من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا أولى المؤمنين. ما المقصود بمن ترك مالا فلأهله؟ كان في أول الأمر لم يفتح الله عز وجل على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك فتح الله عليهم، فلما فتح الله عليهم في الجهاد والغزو، فقوله هنا من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، بعد أن فتح الله عليه وجاءت الأموال وغزى عليه الصلاة والسلام، ولأنه ولي الأمر كان يأتي إلى من ترك دينا فيسدد عنه دينه، أما في أول الأمر لم يكن كذلك، فكان لا يسدد ديون الناس لعدم وجود المال. ولهذا جاء في الحديث لما سأل عن ذلكم الرجل قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، هذا كان في أول الأمر، لكن بعد ذلك من ترك دينا كان يسدد ويدفع عليه الصلاة والسلام من بيت مال المسلمين. قال بعد ذلك وروى زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات، رواه مسلم. هذا الحديث الشاهد منه قوله كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. وهنا قوله أهل بيتي جاء في بعض الروايات وسيذكرها المؤلف أنه ذكر السنة فقال سنتي، قال كتاب الله وسنتي، وكذلك هنا أوصى بأهل بيته، وأهل السنة والجماعة كما هو معروف يعرفون فضل أهل البيت ويحبونهم ويتولونهم، ويعرفون وصية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الوصية التي أوصى المؤمنين وأوصى الصحابة وأوصى الأمة بأهل البيت عليه الصلاة والسلام، فيجب على المؤمنين أن يتولوا أهل البيت، فلا نكون مثل الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ولا مثل النواصب الذين يطعنون في أهل البيت، فنقول إن أهل البيت أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نحبهم وندعو لهم ونتولاهم، والذي أمرنا بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا بمحبة أهل البيت. فلهذا شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية ذكر أن أهل السنة يحبون أهل البيت ويتولونهم ويحفظون وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وجاءت النصوص أيضا فيها أنه قال لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، قالها للعباس عمه، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وذكر بعد ذلك حديث العرباض بن سارية وهو حديث مشهور، قال وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث صحيح. وهذا حديث مشهور ومعروف، وفيه الحث منه عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة البليغة، يحث أمته بالتمسك على سنته وسنة خلفائه الراشدين، بل والعض عليها بالنواجد. وما أجمل ما قاله ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، فقد شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم شرح الأربعين، وذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن كثرة الاختلاف الذي سيكون في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الاعتقادات، وأخبرنا أن أمته ستفترق، ومعروف أنها افترقت على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هي ما كان عليه وأصحابه. لهذا هنا لما أخبر عن الافتراق والاختلاف وأنكم سترون اختلافا كثيرا، ما بماذا أمر؟ بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. ولهذا لما كان الصحابة مع الخلفاء على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، رفع الله من شأنهم وأعلى مكانتهم ومكنهم في الأرض وفتحوا البلاد والعباد، وسقطت فارس وسقطت الروم وبلغوا إلى الهند والسند، لأنهم كانوا على السنة في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال، السنة الكاملة التي يجب أن نكون عليها حتى نخرج من هذه الدوامة التعيسة. لأن الأمة الآن كما أخبر في اختلاف كثير، فالتمسك بالكتاب والسنة هو السبب الوحيد للنجاة من هذا الضلال، وأكد ذلك المؤلف بالحديث الذي يلي هذا الحديث. ماذا قال بعد ذلك رحمه الله؟ قال: ورواه ابن ماجة وفيه: وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني أن التمسك بالكتاب والسنة هو الذي تركنا عليه، البيضاء ليلها كنهارها. أما عدم التمسك والبعد فبمقدار ما نبعد من الكتاب والسنة بقدر ما نبعد من النجاة وبقدر ما نقع في الضلال. قال بعد ذلك: وروى أبو الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، وأيم والله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق النبي عليه الصلاة والسلام، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. هذا الحديث وإن كان معناه صحيحا إلا أن فيه شيء من الضعف، لأنه من طريق هشام بن عمار، وجاء كذلك في المسند في بعض من طريق آخر، لكن أيضا فيه مقال. فنستطيع أن نقول بمجموع هذه الشواهد وهذه الطرق يكون هذا الحديث حديثا حسنا. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن. هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، لكن الإمام مالك رواه بلاغا، يعني من البلاغات، لم يسنده، وله شواهد كذلك، جاء من حديث ابن عباس عند الحاكم، وجاء كذلك عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله شاهد آخر، وعند كذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه. هذه الطرق كلها جعلت بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث حديثا حسنا. هذا الحديث فيه قوله: تركت فيكم أمرين. ما هما الأمران؟ وهما لا شك عظيمان: الكتاب والسنة. في بعض الروايات كتاب الله وسنتي، وفي بعض الروايات كتاب الله وسنة رسوله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ماذا؟ على الحث على التمسك، فمن تمسك بالكتاب والسنة نجا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر العمل بها إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. هذا يبين لمن أحيى السنة وجاهد حتى يبين للناس هذه السنن فيحييها بين الناس، فمن اتبع هذه السنة فله ثواب، ومن أحيى هذه السنة يكسب ثواب الناس جميعا. والمقصود من سن سنة يعني من السنن المشروعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه النصوص التي قرأناها والتي ستأتي أيضا فيها حث وترغيب في ملازمة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، وفي المقابل هناك نصوص فيها عقوبة المعرض عن السنة والمعرض عن اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا المؤلف بعد أن ساق جملة من النصوص النبوية ساق جملة من الآثار الموقوفة عن الصحابة والآثار المقطوعة عن التابعين. وقبل أن نذكر هذه الآثار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح في البخاري وفي غيره: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المطلب، لأنه من أطاعه وعمل بسنته عليه الصلاة والسلام هذا الذي سيدخل الجنة، يلتزم هديه ويتابعه في كل صغيرة وكبيرة وينقاد لأمره ويذعن لما جاء به فسيفوز بنعيم الجنة. لكن لو أبى، ما معنى إلا من أبى؟ فسره: من عصاني فقد أبى، ترك طاعته وهي سبب لدخول الجنة وترك الطريق المستقيم، ومن يترك الطريق المستقيم سيكون جزاؤه النار. ولهذا في بعض ألفاظه خارج الصحيح قال لهم: لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى، وشرد على الله كشراد البعير. فقالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن لا بد من طاعته والإنقياد له، وهذا هو الطريق الوحيد إلى الجنة. الجنة ليس لها طرق وليس لها سبل، لها صراط مستقيم واحد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نجعل هذه الآثار وهي قليلة نؤجلها إلى درس قادم، ولعل الدرس القادم سيكون هو الدرس الأخير لهذا المتن النفيس. فنسأل الله التوفيق والإعانة والقبول، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.